أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء وأشرف المرسلين محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. وصلنا إلى المسألة السادسة ظهرنا، خمسة من هنا ما انتهينا منها. إذا جهر نعم عمدا بطلت صلاته، مسألة خمسة. وإذا جهر جهلا ونسيانا صحت، هذا الشق مر بيانه. ولا يجب الإعادة وإن تذكر قبل الركوع، لأن الروايات في الواردة في اغتفار هذا النقص بمجرد على اتحاد المجيء به، حتى لو كان بل في وسط الذكر فيها تعميم، مثلا كلمة أتى بها خطأ جهرا يجتزأ بها، أو أخفت فيها والحال أنه يجب ينبغي أن يجهر بها أيضا يجتزأ بها، فسواء في أثناء الكلام من القراءة والتسبيح أو بعدهما قبل الركوع. مطلقا الاجتزاء مستفاد من إطلاق رجل أخفت فيما ينبغي الجهر فيه، أو جهر فيما ينبغي الإخفاء فيه، قال العباس، يعني ولو كان في الأثناء، بل حتى في أثناء الكلمة الواحدة بعد، كل هذا يجتزئ. المسألة السادسة، إذا كان عازما من أول الصلاة على قراءة الحمد، يجوز له أن يعدل عنه عن هذا القصد أو العزم إلى التسبيحات. يجوز له أن يعدل عنه إلى التسبيحات. وكذا العكس، لو كان عازما من أول الصلاة على التسبيح فيجوز أن يعدل إلى القراءة، بل يجوز العدول في أثناء الحمد أثناء أحدهما إلى الآخر وإن كان أحوط عدمه. والوجه في ذلك أن العزم والقصد لا يعين الامتثال، مجرد العزم والقصد لا يعين الامتثال، هذا من قبيل تبييت النية، تبييت ما شابه ذلك، لا يوجب أي تعين ولا يوجب أي حاصل. بل يجوز العدول في أثناء، يعني بعبارة نعم، مثلا عندنا في الحج إذا لبيت للحج وأنت ناوي نسك معين، يتعين عليك إتمام أو يتعين عليك الدخول في ذلك النسك. نويت عمرة، يتعين عليك الدخول في عمرة، في أعمال عمرة عند التلبية. نويت حج يتعين عليك الدخول في أعمال الحج. أيما نويت حين التلبية، تلبية الإحرام، يتعين عليك الدخول في أعمال ذلك النسك. عمرة التمتع يعني بعد عمرة عقبها تمتع. يعني يكون شبيه النذر. لما تلبي لبيك مثل كأنما نذرت، مثل لله علي أن أفعل كذا. لما تقول لبيك اللهم لبيك، يعني ماذا؟ أمرك بالعمرة المفردة، أمرك بالعمرة التمتع، أو أمرك بحج الإفراد. إلهي أتعهد أن ألبي، صار خلاص. هنا يأتيك الخطاب وأتم الحج والعمرة لله. حتى لو كان ندبي في البدء، قبل التلبية ندبي، بعد التلبية يصير واجب كالنذر. هو نذر، نوع نذر. لذلك سمى القرآن وليوفوا نذورهم، ها، وليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم. عبر القرآن الكريم عن إتمام العمرة والحج والوفاء بالنذر. من عهد، انت لما تقول لبيك تعهدت لله، يجب ان تتمه واتم الحج والعمره لله. ظاهرا الصلاه هكذا، الصلاه على ما افتتحت عليه. لما تقول الله اكبر يعني تفتتح الصلاه، شبيه نوع من التحريم. من ثم تحريمها التكبير، تحليلها التسليم. إن لا تتحلل منها كما هو الصحيح لدى المشهور، يحرم إبطال الصلاة مطلقة سواء كانت فريضة أو كانت نافلة. ما أن تلج في الصلاة، الصلاة على ما افتتحت عليه. هنا لدينا أدلة على أن النية معينة، مو فقط معينة، النية ملزمة أن تستمر فيما نويت. في أول التلبية، يعني في أول التلبية مو ضروري تقول لبيك اللهم لبيك، لبيك بعمرة إلى حج التمتع لبيك، لا، حتى لو بس قلت لبيك ونويت العمرة، هذه النية معينة، معينة للعمل وملزمة بإتمام العمل من جهة أخرى. كذلك في الصلاة، الصلاة على ما افتتحت عليه، يتعين أن هذه الصلاة صلاة نافلة أو صلاة فريضة، وليس فقط تعين صلاة، يحرم إبطالها. يحرم إبطالها يعني ماذا؟ يعني يجب إتمامها. هذا وزان الصلاة سواء نافلة أو النافلة. نافلة قبل الولوج فيها، من تلج فيها بقى تصير واجبة، واجبة بهذا المعنى، يعني طبيعتها تبقى نافلة لكن واجبة، يعني إتمامها واجب، يحرم إبطالها. كذلك في النسك، النسك المستحب قبل أن تلج فيه مستحب، أو طبيعة مستحب، بس ما أن تنويه يتعين وتلزم بالإتمام. هذا في موارد دليل قام به عليه، صحيح لا بأس عند المشهور. أما في مثل هالمورد، هل أنت نويت أثناء الصلاة داخل الصلاة أن تمتثل بكيفية معينة الأجزاء الداخلية للصلاة؟ لا، هذه النية لا معينة لكيفية الجزء، ولا ملزمة بإتمام الجزء بهذا النمط. لذلك يقول اليزدي في الشق الثاني من المسألة: بل يجوز العدول في أثناء أحدهما إلى الآخر. يعني أنت بدأت بالقراءة الحمد، يجوز لك أن تعدل من قراءة الحمد إلى ماذا؟ إلى التسبيح. هنا لا يأتي المبنى القائل بحرمة إبطال الأعمال، هذا ما يتأتى. لأنه مدرك المشهور في الحقيقة لحرمة إبطال الصلاة أو النسك في الحج ليس هو عموم قوله تعالى لا تبطلوا أعمالكم، بل مدركهم في الحج أتموا الحج والعمرة لله، أن الإتمام بعد الابتداء واجب. ومدركهم ومدارك أخرى أدلة أخرى بعد موجودة، ومدركهم في الصلاة هو العموم المستفيض، تحريمها التكبير تحليلها التسليم. يعني إذا يحرم عليك المجيء بأي فعل منافي للصلاة، يعني تلزم بإتمام الصلاة، تحليلها التسليم، مدركهم هذا. هذا لا يتأتى في الجزء إذا أحرمت فيه أو به يحرم عليك، لا، اخترت قراءة الحمد أبدلها. وهذا التبديل ليس زيادة، مع أن قصدت به الجزئية، ليس زيادة. لما؟ لأن لما أعدل يبدو لي، فلن أقصد قصدا انضماميا كي يكون من قصد الزيادة. التبديل ليس زيادة، عدول. بل يجوز العدول في أثناء أحدهما للآخر، وإن كان الأحوط عدما، يعني حيطة من صدق عنوان الزيادة وما شابه ذلك، وإن كان الأقوى هكذا. المسألة اللاحقة السابعة، شلون تستنبط منها؟ يعني هو الصلاة تحريمها ضمير للصلاة كمجموع، وهي مو الطبيعة السيالة لأنه ملحوظة فيها الابتداء والانتهاء، وإن كانت الصلاة تستعمل بمعنيين كما مر بنا، مجموعي وسيال. بس هنا واضح في ملاحظة المجموع، لوحظ الحدين، الحد الأول الابتداء والحد الانتهاء. المسألة السابعة، لو قصد الحمد فسبق لسانه إلى التسبيحات. هنا الغريب من الماتن، لو قصد الحمد فسبق لسانه إلى التسبيحات، فالأحوط عدم الاجتزاء. وكذا العكس، لو قصد التسبيح فسبق لسانه إلى الحمد، يقول الأحوط ما لم يفتي لكنه احتاط احتياطا وجوبيا، فالأحوط عدم الاجتزاء. بعد ذلك يقول نعم لو فعل ذلك غافلا من غير قصد إلى أحدهما فالأقوى الاجتزاء به. عجيب، دققوا شلون الفرق بين هذا الشق والشق السابق. الشق السابق قصد أحدهما وسبق لسانه إلى الآخر. زين، الشق الثاني ماذا؟ الشق الثاني فعل ذلك غافلا من غير قصد أحدهما إلى أحدهما. التفتوا شلون الفرق؟ تارة يقصد أحدهما إما الحمد أو التسبيح فيسبق لسانه بالآخر، هنا استشكل في الاجتزاء. الشق الثاني لا، لم يقصد أصلا، كان ذهنه شارد في السوق في المعيشة، شاف لسانه ابتدارا من اللسان سبق إلى أو قرأ أحدهما، هنا اجتزأ الماتن، هنا اجتزأ، فالأقوى اجتزاء. حتى هذا يقول الأقوى اجتزاء، حتى لو كانت عادته خلاف ذلك، عادة من يسبح في الركعة الثالثة والرابعة، واقعا هكذا أكثر الناس تسبح وهو الأفضل، فجأة رأى نفسه أنه قاعد يقرأ الحمد، هو الذهن شارد في مكان آخر، شاف لسانه قاعد يقرأ الحمد الشريط، هنا يجتزئ الماتن. زين، ما الفرق بين القسم الثاني والثالث، بين القسم الثاني والأول؟ يعني قد يساعد تساؤل هكذا. إذا كان هذا الارتكاز، هذا الارتكاز لا يصحح اختيارية الفعل وقصدية الفعل وعبادية الفعل، المفروض أن ذهنه شارد ارتكازا لسانه قرأ الحمد في القسم الثاني من دون قصد سابق، هذا المقدار من القصد، هذا المقدار من القصد يصحح الاختيارية، يصحح اختيارية الفعل وقصدية الفعل وعبادية الفعل. هم اللي سبق نفس الشيء، ما الفرق بين ذاك وهذا؟ كأنما الماتن، حين أنا تساؤل فقط أرديه، كأنما الماتن يريد أن يقول أن في القسم الأول في قصد، هناك قصد تفصيلي لم يؤثر، أثر الارتكاز في القسم الأول، أما في القسم الثاني قصد تفصيلي ما موجود، فقط قصد ارتكازي. لكن هذا المقدار ما يستطيع الإنسان أن يماشي ويساير الماتن في على هذا، لأنه بالدقة في الأفعال القصدية والأفعال الاختيارية ومنها العبادات، هذا بحث حساس طبعا في أبواب عديدة، في الأفعال القصدية وفي الأفعال الاختيارية ومنها لا سيما العبادات. هي قائمة بالقصد والإرادة، يقع الكلام أن أي درجة من القصد تلزم أو يلزم أو يلزم في هذه الأفعال، الأفعال القصدية، الأفعال الاختيارية، أي درجة من القصد تستلزم؟ هل تستلزم القصد المركز التفصيلي؟ تقرؤون في زيارة عاشوراء: قتلوه بالعمد المعتمد. شنو يعني قتلوه بالعمد المعتمد؟ الآن سيتضح معنى هذه الفقرة من الزيارة. طبعا زيارة سيد الشهداء 20 30 زيارة، إذا تقرأون بس زيارة زيارتين تفوتكم دروس معارفية كثيرة، ولا 30 40 زيارة لسيد الشهداء، حتى اللي هاي جمعة الآن بعد ناقصة فيها أكثر. المهم الأفعال القصدية والاختيارية، أي درجة من القصد تستلزم؟ القصد المركز التفصيلي أو القصد الارتكازي أو الإجمالي؟ أي درجة؟ وبعبارة أخرى، القصد والنية والعزم ذو درجات تشكيكية. يقول الإمام زين العابدين عليه السلام: اللهم وفر نيتي، أو وفر حظي من النية، أو وفر نيتي، راح على بالي، وفر بلطفك نيتي. كأنما في وفور، في هناك وفور ونضوب في النية، يعني في درجات قوة وضعف. الآن في الأفعال القصدية والاختيارية والإرادية، أي درجة من القصد تستلزم؟ الأفعال الاختيارية، حتى هذا التعبير يذكره، الأفعال الاختيارية بعضها قصدي وبعضها ها إيش ليس بقصدي. شلون يعني بعضها قصدي وبعضها ليس بقصدي؟ هي كلها اختيارية، فكيف يصير بعضها قصدي وليس بقصدي؟ يقصدون من ذلك أن بعض الأفعال الاختيارية علاوة على أصل القصد يلزم فيها ماذا؟ قصد مركز، مثل الأفعال الإنشائية. الأفعال الإنشائية ما الفرق بينها وبين الأفعال البدنية التكوينية الخارجية؟ كل منهما أفعال اختيارية إرادية. ما الفرق بين فعل إنشاء البيع، الإجارة، بعت، أعجرت، زوجت، أنكحت، قبلت، وبين شرب الماء؟ شرب الماء إرادة اختيارية، أو لا سمح الله شرب الخمر. يقولون فرق في الأفعال الإنشائية يعبرون عنها قصدية، القصدية يعني غير اختيارية، يعني يقولون لا، علاوة على القصد المعتبر في الاختيار تحتاج إلى قصد تفصيلي للمعنى. إذا هذا ما يدل على أن القصد درجات وليس درجة واحدة، واعتباره في الأفعال ذو درجات، اعتباره في الأفعال ذو درجات. الآن مثلا من باب المثال، في قتل شبه العمد في بحث الحدود والعوديات والقضاء، قتل شبه العمد أصل الفعل الضارب قاصد للضرب ولكنه لم يقصد القتل، إذا كان بآلة غير قتالة فيكون القتل شبه العام، يكون القتل شبه العام. قتل خطأي، هو جاي يضرب، افرض أفعى، وهذه الضربة بدل ما تتوجه إلى الأفعى توجهت إلى الإنسان فقتلته، قتل خطأي. أصل الفعل اختياري إضافة انتسابه إلى الإنسان المقتول، لا ليس اختياري. شوف التفكيك في حيثيات القصد. تارة الإنسان غضبان يفعل فعلا، هؤلاء إلا لا سمح الله يسب الله أو يسب الرسول صلى الله عليه وآله والعياذ بالله، أو يسب الدين مقدسات الدين وكذا، إذا كان في حالة الغضب، سيد أخوي أقول يعني، يقول يجب عليهم القتل، في حقهم القتل، لكن ليسوا بمرتدين إذا كانوا غضبا. طبعا سيقول البيجاني الله يرحمه يقول لا، مرتدين ويجب قتلهم. يعني يجب في حقهم حد القتل. السيخ يقول نعم يجب في حقهم حد القتل لكن ليسوا مرتدين. طب لماذا الوجه اللي يعتمد عليه السيخ؟ يقول لأن هذا في حالة الغضب ليس قاصد الخروج والردة عن الدين، لأن الردة والارتداد عن الدين عنوان إنشائي يحتاج إلى قصد مركز. هذا الفعل اختياري، هذا الفعل اللي هو كبيرة موبقة بأن يتطاول على الله أو على رسوله أو على أحد مقدسات الدين من الأئمة وغيره، لكنه حيث أنه غاضب ليس لديه قصد مركز، أن لأن الردة كما يعرفها الشهيد الأول والثاني إنشاء الخروج من الدين، عزم وقصد، بينما هذا ليس عنده عزم. على كل التوجيه الذي يستند إليه السيد الخوي هكذا، إنما أذكر هذه الأمثلة العديدة لأجل تسليط الضوء على أن الأفعال الاختيارية ذات درجات في القصد، ويقع بين الأعلام نقض إكرام كبير في تشخيص وتدقيق درجة القصد المرادة، درجة القصد المرادة. عموما في باب العبادات لاحظوا في اختلاف بين الفقهاء، طبقات الفقهاء في العبادات، من زمن الفقهاء المتكلمين كالشيخ الطوسي على كل، حتى السيد المرتضى والشيخ المفيد، وانت جاي الى العلامة الحلي، فقهاءنا في هالطبقات كانت لديهم شمرة كلامية، سيد ابن ادريس لها، يحيى بن سعيد لها إلى حد ما. أيا ما كان، فكانوا ماذا يشترطون في النية؟ ماذا يشترطون؟ يشترطون الخطور، أن تخطر النية في ذهنك حين البدء في العمل. لا يكتفون في النية بماذا؟ لا يكتفون في النية بالإرادة والداعي الارتكازي، بل لا بد في بدء العمل، طبعا لا بد في بدء العمل من الخطور، بينما من أتى من بعد الشهيدين اكتفوا بماذا؟ في النية، في العبادة، بالداعي. الداعي التفات وقصد تفصيلي مبطن مطوي في أعماق النفس، الداعي يسمى ارتكاز مركوز يعني، بينما الخطور نوع من تجدد إنشاء وانتشاء ونشو القصد. هنا هاي قتلوه بالعمد المعتمد، هذا يعني انت بعض الاحيان كأنما ضربت الزر للإرادة وتشتغل الإرادة على منوالها، تارة لا، أنت في أثناء كل خطوة خطوة ملتفت. شفت الصلاة بعدين يقول الله أكبر وذهنك يروح للسوق، يروح إلى كذا، إلى أن تقول السلام عليكم ورحمة الله، يرجع ذهنك. ماذا صنعت؟ ضربت الزر الصلائي، والشريط يشتغل، البرنامج يشتغل مثل برنامج، ضغط عليه انتر مثلا، ضغط عليه بلاي، ولما جرب هذا مو عمد معتمد، صلاة قصدية بس القصد فيها باهت ضعيف، بس تمشي على كل، تمشي مو قبول للصلاة، ما تقبل الصلاة، ذاك الحاج، لكن من باب اسقاط عقوبة وكذا. لكن تارة لا، انت ملتفت حركة حركة، كلمة كلمة، حالة حالة. الخضوع الذي في الركوع غير خضوعك الذي في السجود، غير انتصابك قائما مثولا امتثال العبد امام مولاه. هالمعاني تتعايشها، هذه صلاة بالعمد المعتمد. اللطيف في عاشوراء هؤلاء هكذا، يعني ما كان تبعد عندهم نقول التفات ارتكازي، لا تفصيلي خطوة بخطوة، مو بس عمد ومعتمد. لأن دائما الحب إذا يشوفون العواقب الوخيمة وما كذا كذا كذا، يعني في عاشوراء أقيمت الحجة بشكل شديد تفصيلا خطوة خطوة، فهذا نوع من الطغيان الشديد جدا. لذلك في الروايات أكون قتلت سيد الشهداء، يعني ما يشفع، ما ينجح في شفاعة لهم أي شافع، يعني نوع من التطاول والطغيان على الله ورسوله بلغ الذروة، فوق الذروة. لأنه الواحد يقول ما يدرون وكذا، وشلون التفت، أو شوي أخذ الغضب أو أخذ الحماس والهيجان. اللطيف أن سيد الشهداء دائما يخفف الهيجان، على أساس لا يقولون عامل هيجان عامل غضب هو. يعني سبحان الله، معركة مع أنها معركة قتالية وعسكرية، سيطر فيها الخلق، سيطر فيها الجانب الروحي مو الجانب الهيجاني. معركة عسكرية لكن روحية، وهذا قليل ما يصير في المعارك. معركة عسكرية شديدة شرسة، لكن في حين فيها قمة الجانب الروحي وجانب التعقل وجانب هذا، حينئذ ما يجعل القوة الغضبية شاطة كي يقول قائل بأنه لا، هذا الغضب شوية أخذهم، العصبية أخذتهم، لا، بالعمد المعتمد، يعني بكمال التروي واللجاج أقدموا خطوة خطوة. سبحان الله، يعني لم يعتمد سيد الشهداء أن يثير القوة الغضبية فيهم أو تنثار عندهم القوة الراغبة. مثلا عمر بن سعد ملك الري قال لي أنا أعطيك شيء آخر، أنا كذا كذا، يعني حتى الترغيب في الطرف الآخر أفشله سيد الشهداء، الترهيب في الطرف الآخر أفشله، صار إنما احتكام إلى ترويهم وإرادتهم وطينتهم الخبيثة. قتلوه بالعمد المعتمد بهالمعنى. شايفين أنتم الآن قرارات الأمم المتحدة، هذا كله أذكرها لجهات القصد يا أخوان، درجات القصد كيف الحجية والتنجيز فيها، وبالتالي صدور الأفعال. الآن في قرارات حتى الأمم المتحدة والمحاكمات، مثلا ضحايا الحرب ما يحاسبون عليها كضحايا، دققوا، ما يحاسبون عليها كضحايا قتل مدني جار لجارة أو فرد لفرد. لماذا؟ دققوا، إذا حرب قائمة على قدم وساق ما يحاسبون كل فرد ماذا قام من تفاصيل. أما إذا لا، الوضعية هادئة، حياة مدنية سلمية عادية، واحد قام أطلق النار على واحد آخر، هني محاسبة غير. لماذا؟ السبب ما هو؟ في الحرب أول إرادة جمعية مو إرادة فردية، الجو هيجاني بعد، يعني بعبارة أخرى درجة القصد تضعف، قصد من نمط آخر. قصد الجماعي هو يحاكم، عنوان أصل الحرب هو يحاكم مو العنوان الفردي، بخلاف في الحياة المدنية هذا. هني في واقعة كربلاء هو هكذا، يعني سيدي شلال لم يبرر أن هناك أكو جوع ضاغط، أكو إعلان حرب ضاغط، لا، كأنما يهدئ الجو بشكل بنمط يخلي كل فرد من الأفراد كأنما في حياة مدنية تعايشية سلمية، هو قاعد يقدم باللجاج والتطاول على حريم الله وحريم الرسول. ده فرق يختلف. على كل، نرجع إلى نفس بحث القصد. إذا بحث القصد درجات، هنا نأتي في العبادة مر بنا، وهذا بحث مهم وحساس ومعقد الآن حتى في علم القانون، كلش معقد دي الأبحاث، درجاتها وحيثياتها وزواياها، بس كلش لطيفة وظريفة، لأن الإنسان طبيعته فاعل بالإرادة، يعني بالقصد والالتفات والعلم. في العبادات الأعلام، لاحظ جماعة منهم قالوا في بداية الصلاة لابد أن يكون القصد بنحو تفصيلي خطور، أما بقاء يكفي الداعي الارتكازي، الداعي يعني ارتكازي، يعني مبطن في باطن النفس. أما المتأخرين قالوا لا، قالوا يكفي في القصد أن يكون داعي حين بدء الصلاة تكبير. نعم، قبل خطوات، قبل مقدمات، قبل 5 دقائق لابد يكون ملتفت أساس يتوجه للصلاة بلحة. أما بعد هذه ال5 دقائق أو بعد الوضوء أو بعد الحركة إلى الصلاة حين تكبيرة الإحرام لابد أن يكون الخطور باقي، ذهنه مو شارد إلى السوق أو إلى السيارة أو إلى السفر، لا هذا مو ضروري، ذهنه شارد يقول الله أكبر قبل لا يقول بعد الله أكبر، حتى قبل لا يقول ذهنه شرد ذاك الصوت، فيقول ما يشوف روحه إلا مكبر ويقرأ الحمد. يقولون هذا صحيح المتأخرين، مو كلهم، أكثرهم، ولا بعضهم يستشكل ما يشوف روحه إلا كبر ويقرأ الحمد، يستشكلون شلون دخلت الصلاة، شلون صارت الصلاة قصدية. ففي خلاف إذا بين الفقهاء أن القصد الارتكازي مفيد في العبادات في البداية أو لا، لكن هذا قالوه في مجموع الصلاة، أما في الأجزاء تقريبا قبلوا واتفقوا على الاجتزاء بالداعي والقصد الارتكازي، قالوا بالاكتفاء في ذلك. فحيث أنه قالوا بذلك تفصيل الماتن فيه شوية إشكال، بس المبرر لتفصيل الماتن ما هو؟ المبرر لتفصيل الماتن أنه في الشق الأول عنده قصد تفصيلي مخالف، فكأنما هذا القصد الارتكازي ضعيف، وصدور الفعل والإرادة عنه محل تأمل حينئذ، كأنما يكون خطأ من باب الخطأ لا من باب الفعل الإرادي في الشق الأول. في الشق الأول يكون صدور الفعل عنه كأنما بلا إرادة. إيه؟ لماذا بلا إرادة؟ ارتكاز موجود. يقول لك لا، هذا الارتكاز ضعيف في قبال القصد التفصيلي، فكأنما صدور خطأ ما يجتزأ به. بخلاف القسم الثاني، القصد الارتكازي لم يغالبه قصد أقوى، لم يزيله قصد أقوى. في الشق الأول هناك مدافعة، مغالبة، مزايلة من قصد أقوى تفصيلي، فكأن مصدور الفعل بلا قصد، هذا القصد الارتكازي أزيل، فصدور قراءة الحمد يكون من باب الغلط الخطأ ما يجتزأ به. بخلاف الشق الثاني، قصد ارتكازي لم يزيله شيء. هذا وجه تبرير الكلام الماتن، وإن كنا للكلام تتمه، وصلى الله على محمد وعلى آله.